بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلى ونسلم على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دراستنا تتناول كتابا هاما من الذي تناولت قضايا الهدوء. في الواقع كتب الهدوء بصفة عامة هي كتب علم وقطعية، بل انني اقول ان كتب الهدوء هي اعظم ما تتضمن قواعد العلماء. يعني ان العالم اذا اراد ان يرد على فرقة او على ضال فانه يرد عليه من قواعد ثابتة ليست مشكوكا فيها ولا محل نظر، انما هي عند العقلاء وفي التشريع قواعد معتمدة. فترى فتحا من الله تبارك وتعالى على المنتصرين للسنة، ونحن نستطيع ان نجعل كتب الردود هي كتب القواعد عند العلماء. وإذا تبعت ما قاله العلماء في ردودهم على هذا الضلال قديما وحديثا سترى مصنفاتهم مشحونة بالقواعد النافعة. افتح كتاب من هذه السنة النبوية، هذا أعظم كتاب ألف في الرد على الرافضة خاصة في ذات الإمامة. عايز تتناول ذات الإمامة الذي بنى عليه الشيعة مذاهبهم، أفضل من تناول هذا الباب شيخ الإسلام في رده على الرافضة في منهاج السنة النبوية. حتى إن الإمام الذهبي قرينه في عصره، يعني تقريبا للطلاب، انتقى كتابه واختصر ليكون سريعا في تناوله للطلاب في كتاب سماه المنتقى من منهاج السنة النبوية في مجلد واحد. شيخ الإسلام عندما رد على النصارى رد عليهم في الجواب الصحيح، وضع قواعد في الرد على هؤلاء، وبين ذلك معتقداتهم خاصة في باب ألوهية المسيح. فيخرج يعني يجمع جندا وخيرا للرد على هؤلاء، والكتاب نافع وعظيم في بابه. ابن القيم عندما رد على الجهمية طوائف المرسلة، وعندما رد على النصارى في بداية الحيارة، وضع قواعد لابد من دراستها لكل طالب. وهكذا تتابع العلماء في ردودهم على أهل الضلال قديما وحديثا. أتى الإمام القرافي ورد على النصارى في مصنفات جامعة، وكتاب الخروج القرافي كتاب نافع في الخروج أقوال، كتاب في القواعد الفقهية والقواعد اللغوية والقواعد الأصولية، يأتي بالفروق بين الكلمات أو ما يسمى بالأشباه والنظائر، وفيه ردود على أهل الضلال. ناهيك عن مصنفات تضمنت في ثناياها ردا، احنا بس بنتكلم على كتب متخصصه في الردود او في الرد على اهل الباطل. ابن عبد الهادي رحمه الله عندما انبرى في الرد على الشبكي رحمه الله، صنف الشبكي كتابا سماه شفاء الاستقامة، وانبرى فيه لقضيه بدعيه او قل لقضيه شركيه، شد الرحم الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ابن عبد الهادي ورد عليه ردا مكحلا في كتاب سماه الصارم المنفي في الرد على الشبكي. والكتاب يدخل في كتب القواعد، قواعد المصطلح، قواعد علم الحديث، قواعد العلل، قواعد ذكر التعبير. فده السبب عن ردود على اهل باطل. وصار على هذا الضرب ائمتنا. الإمام القرطبي في كتابه الإعلام كتاب في مدلج يلقى فيه على المصارى على الضلال على الاهل الباطل بهذا الباطل العظيم رد ردا جامعا جميلا من مصنفاتهم. شيخ الاسلام رد على المنطقيين بمنطقهم في كتاب الرد على المنطقيين، فدرس علم المنطق ورد عليهم بمناهجهم وقواعدهم. شيخ الاسلام رد على اهل الراي وعلى من قدم العقل على النقل في كتاب سماه دور تعارض العقل مع النقل في 9 مجلدات، فاتى باحكام الشريعه وبين انه لا تعارض بين اصولها وقواعدها. ثم اتى علماء متاخرون ايضا ثاروا على هذا الضرب كما فعل الشيخ رحمه الله المهدي عليه رحمه الله في كتابه السلف اظهار الحق. وهذا الكتاب يكون افضل ما الف في القرن الاخير ردا على النصارى خاصه. لما تسالني ايه اللي عايز كتاب يرد على شبهات النصارى يبين معتقدات النصارى، اقول لك اول كتاب في هذا الباب كتاب اظهار الحق. هذا الكتاب صاحبه رجل درس دراسة خبيرة بكتاب اليهود والنصارى استخرج منه ما يفضح أقوالهم، فرد عليهم بعلمهم وبكلامهم وتتبع أهم الشبهات المثارة ورد عليه فيها ردا علميا، رجل سلفي معتقد. فلهذا هو مصدر في كتب الردود. الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى له مصنفات في الرد على المستشرقين وعلى اليهود وعلى النصارى. في الواقع من أجمل كتبه كتاب شبهات حول السنة النبوية، رد فيه على رؤوس من رؤوس الضلالة كبعض المستشرقين جلد الخير وغيره، ورد على أبي ريا في كتابه الظلمات وليس الأنوار كما يدعي. فأتى بأكثر الناس تطاولا على الشريعة ورد عليهم. الرد هو رد علمي والرجل متأصل علميا. له كتاب بعنوان محاضرات في النصرانية من أمتع ما كتب عن النصارى، لأنه كان ذكيا يجيد المحاورة والمراوغة، فكان صاحب لسان الجد، فكتب في هذا الكتاب كلاما جميلا هو مدخل جميل لمن أراد التعرف على دين النصارى. هذا الكتاب مدخل جميل خالص وطيب ومختصر وسهل يتعرف به على هذا الدين الباطل دين النصارى، ويبين لك ذلك مناهجهم. كتاب محاضرات النصرانية. كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث النبوي عندما تتبعت من كتب في باب الإسرائيليات فعلا وجدت أن أفضل من كتب في هذا الباب في حكم حديث بني إسرائيل هو هذا الشخص الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. استقرأ استقرارا واسعا وبين حكم رواية الإسرائيليات وحكم نقلها. فالرجل في بابه علم وكتاب معتمد، فجدير بنا أن نقف على هذا الكتاب. لكن قبل أن نتكلم عليه لا بد من تفصيل بعض القواعد، لا بد من مقدمات قبل دراسة الكتاب. عندما نتكلم على باب الصراع أو ظهور أهل الباطل واعتراضهم على الإسلام، هذا يعني وجود الصراع الحقيقي بين أصحاب العقيدة الحقيقية وبين أصحاب العقيدة الباطلة. الصراع مش من زمن شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا ابن عبد الهادي ولا في القرن 20، الصراع منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما قال رب العالمين اتباع السنة الربانية الجارية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكما بين بعد ذلك أن المنحرفين في كل ملة سيعترضون على أهل الحق، فالنصارى لابد أن يعترضوا على أهل الإسلام، واليهود لابد أن يعترضوا على أهل الإسلام. إذا الصراع قائم وقديم كما قال رب العباد: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا نظرنا وتتبعنا تاريخ الصراع مع الأنبياء، ما بعث نبي إلا وقام الصراع ضده. هل أتي نبي؟ وانظر هل عاش في قوم بغير صراع بغير اعتراض؟ ما وقع. إذن فما يجري اليوم من اعتراض، من تشكيك، من تدبير، أمر جرى في عهد الأنبياء، ليس جديدا، يعني ليس مستغربا يطلع وقت التصحيح ويعترض على قواعد الدين، يعترض على الحديث، على القرآن الكريم، هذا ليس عجيبا. فقد اعترضوا على ذات النبي، على ذات النبوة، اعترضوا على كلام الله قديما، اعترضوا على توراة موسى، فكانوا الأنبياء. إذا القضية قديمة فلا تعجب إذا وجدت أهل الباطل يجتمعون على أصحاب الحق. ماذا قالوا الأنبياء؟ قالوا نوح، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وقالوا اليهود: قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا لصالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تشكيك إيه؟ في رسالتك، إن كنت من المرسلين. والنهارده يشككون في رسالة رسول الله، يقول له: وليس نبيا عندنا. بإجماع اليهود والنصارى لا يؤمنون برسول الله بالإجماع، ولا يعتقدون نبوته. إذن هذا التشكيك وقع لبعض الأنبياء السابقين. وقالوا لصالح أيضا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وقالوا لنوح عليه السلام: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بل السخرية على الدين والشريعة مسألة قديمة، يعني دي مرة أحد الإخوة جاي متعصب جدا ومنهار وزعلان، فقلت له: ماذا جرى؟ قال: يعني الشيخ، يعني على مواقع الانترنت وفي مواقع النصارى تشكيك وطعن في الدين وشتم النبي، حتى جايبين كوبايه بول ابل وعلامه تبان يقول لك: اشرب يا مسلم، وجايب علامه ده. فقلت له: وما في ذلك؟ وماذا تنتظر من هؤلاء؟ فلا بد من وقوع هذا الصراع. وإذا كانوا يعبون علينا أمرا في الدين، فلأنهم لم يفهموا الدين، لم يفهموا النص، لم يعرفوا الحق، ومن ذهب شيئا عادة. إذا القضية قديمة، وما وقع اليوم وقع سابقا. وقالوا لموسى: قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. تخيل معي لما يفهم النبي بالسحر، هو من الكذاب الذي تؤدي إلى الكفر. تصور معايا لما نبي من اولي العزم يقال عليه ساحر، وهي كلمه عظيمه قبيحه تقال في حق نبي من اولي العزم. وعلى العموم اهل الجاهليه في كل زمان ومكان يتطاولون على اهل الايمان. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملة. فألقى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. فالصراع قديم أخواني، ليس جديد. جابوا الطبيعة من إيه؟ ناقص عندها، ماشي كده؟ هذا الصراع إن جرى مع الأنبياء السابقين جرى مع رسله بأعظم من كل ما جرى. لما أتى بهذا الدين الحق اعترضوا عليه، فقالوا كما قال رب العالمين: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهذا اعتراض لما جاءهم بالحق ادعوا عليه السحر، بل سحر واضح جلي لا مرية فيه، وادعوا عليه أنه مكفور، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني يا ساحر يا مسحور، شوف الاثنين أحلاه مأمور. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فيقال مرة مسحور ومرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن، هكذا يكار له بهذا الباطل. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقال هذا مع من يعيشون في ظلمات الضلال. عندما جاءهم بماذا أتاهم؟ بالتوحيد، بترك الشرك، بأكل الطيبات، بصلة الأرحام، بحسن الجوار، كيف حالهم؟ هل كانوا يصلون رحما؟ طب ما فعلوها؟ هل أكلوا الطيبات؟ أبدا، استحسنوها. هل تركوا الحرام؟ أبدا، كانوا يتبارون فيه. هل تركوا الشرك والسيئات؟ أبدا، كانوا يعبدون الصنم والحجر، بل وما يخدعونه بأيديه من الطعام فيجعل الواحد أكل. يعني شوف الاعتراف، كان يقال رمتني بجانها ويسلم. عندما يتهم الرجل يدعو بهذه الدعوة، فإن نظرت إلى حال المتهم ترى عجبا. يعني عندما أسمع اليوم واحد قسيس يتناول الإسلام بالطعم، تيجي تبص الدين، ما هذا الدين الذي يدين به؟ وكيف أتت عليه الجرأة ليتطاول على دين الإسلام وفي دين ما لا ينبغي أن يقرأ على الناس؟ يمكن يكون بعضنا عارف بعض المقاضي في دين النصارى، لكن لا يعلم كل مقاضيهم، لا يعلم أصلا معتقداتهم، لا يعلم الفضيحة التي في كتابهم. فرجل عارف ما في كتابه ويعرف ما في كتاب الله تعالى الذي لم يحرف ويتجرا، عندما أسمع ذلك أتذكر الحديث النبوي: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الحياء هو المانع من فعل القبيح، فإذا ما عندوش حياء إذا تقع في القبيح. فالكذب موجود في الكلام، النفاق والتدليس والغش. ثم إنه يحاول أن يوري علينا أن لا يذكر لنا ما في كتابه. يعني منذ يومين فتحت كتاب النصارى أقرأ في بعض أسفار التوراة، فوقعت على سفر حزقيال. سفر حزقيال هذا من أكثر الأسفار في العهد القديم، يعني بلغ من الجرأة والستاهة ما لم يبلغ نشيد الإنشاد. واحنا نسمع كده عن حاجة اسمها نشيد الإنشاد، ايه حاجة يعني قبيحة جدا؟ لا، سفر حزقيال أقبح منه مرات ومرات. حكاية العذاب، حكاية الجنس الفاضح، حكاية استمناء النساء أو مضاجعة المرأة للأصنام، الكلام ده كله في سفر حزقيال، ويذكر صراحة وبالألفاظ الشنيعة التي ربما لا تذكر في كتاب جنسي. وده ما كنت في كتابك أنت وتقول لي ده القرآن فيه والسنة فيها. فالفرض أن يحدث. ولذلك يعني سمعت تصريحا صوتيا
لنائب الكنيسة في مصر يسمى القسيس بيشوي، وهو يعترض على المدعور زكريا بطرس باعتراضه على القرآن والسنة، وبين في كلمته أن هذا القسيس مطرود من الكنيسة منذ 9 سنين، وأنه لا يرضى عما يقع ولا يحب هذا المنهج. ورجل قال كلمة أنا تدبرتها بعد ذلك، بيقول عندما تكلم بعض القساوسة حول دين الإسلام كان الشيخ الشعراوي يلمح بأقواله ويرد عليه بغير تسمية، وده موجود في كلام الشيخ رحمه الله، كان له جهد مبارك في الرد على النصارى والمستشرقين ردا جليلا، وهذا الدم الذي برى به ويعني برع فيه فعلا، لكنه لا يسمي كثيرا، لا يحبه يعني خاصة من كلامه كالمعرف التلفزيوني، فكان يعني لا يسمي الأشخاص ولا يسمي من قال هذا القول، لكن يرد رد جميل في بعض ما قاله المستشرقون. ولذلك كتابه معجزة القرآن كتاب جميل، كتاب معجزة القرآن الشيخ الشعراوي رحمه الله كتاب جميل، نحن نأخذ منه الحق الذي فيه. فقال لما تكلم بعض القساوسة عن الإسلام الشيخ الشعراوي طلع لنا وبدأ يتكلم على النصارى وعلى دين النصارى وتعبنا، فذكر بطرس لما يتكلم هتعلمنا بطرس 50 شعراوي و100 شعراوي، فهو خايف من هذا الكلام أن يخرج الناس بالرد على هؤلاء فيطبقون ما في كتاب النصارى. وقد وقع، يعني كأن الذي وقع هذا كان له منفعة عظيمة، انغارت الأمة، غار الشباب على الدين، فانضر الكثير للرد على هؤلاء الضلال وفضحوا ما في كتابهم. كنا بذلك لا نسمع عن أسار اليهود ولا عن أسار النصارى ولا نعلم، احنا بنرد بما في كتابنا، لكن عندما تعرفوا ما في دينك من الحق وما في دينه من الباطل تزداد ثباتا على الحق. لكن هذا لمن؟ هذا لطلاب العلم الراسخين، هذا لمن جمع قواعد الشريعة، هذا لمن فهم قواعد الإسلام. لكن واحد عنده حماس ولم يتعلم، لا، ده كله مغلق، بل النظر في كتاب اليهود أو كتاب النصارى هذا مغلق لغير المتخصصين. ليه؟ لأن لم يفهم مواضع الكلام ولم يعرف ما في دين الإسلام. لما تثبت من دينك وتتعرف على أحكام الشريعة نقول لك خلاص أنت ثبتت أقدامك على الطريق، فإن قرأت متخصصا للرد على هؤلاء فلا ضل كما فعل أئمتنا السابقين، لكن تقرأ كتاب الآخرين ولم تحسن كتابك هذا عين الضلال. فالشاهد من الكلام أن العرب قبل الإسلام كانوا على ضلال، الديانات الأخرى على ضلال، فلا اعتراف قائم، وهم يؤكدون البطلان الذي عندهم، لكن لأنه يريد إسقاطنا فيأتي على أن لا يشكلوا على الناس ويثيرونه إثارة حتى يشك الناس في شرع الله تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى اعتراض الجاهلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كانت أحوالهم. أنتم تعترضون عليه، هو أتى بدين وأنتم تعيشون على ضلال، فكيف كانت أحوال العرب؟ يعني نبدا مختصرة ذكرها علماء التاريخ عن حالة العرب قبل الإسلام. قال بعض المؤرخين كان في كتاب الأصنام لجلال بن محمد، كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتنفح به، إذا قدم من سفر كان أول ما يسمع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا. ثم ساق عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حكوة من تراب ثم جئنا بالشافي فحلبنا عليه ثم طفنا به. جمع حبتين تراب على ايه؟ بالعجين اللبن ثم يعني يصير قنما فيعبد. هذا حال أهل الجاهلية أو بعضا من حالهم. فالأجواء الخلقية والخلقية والعملية والاقتصادية كانت عامة. يبكي أن نسمع حديث عائشة ولا لا؟ حديث طويل. عندما ساق البخاري في كتاب النكاح أن النكاح كان على أربعة أنحاء. لما تقرأ كده الصور التي وقع لما رجل يرضى أن يذهب امرأته لرجل آخر تستقطع منه، شوف فساد الخلق أن يأتي رجل يرضى بهذا أن تستقطع زوجته من غيره، أو أن يدخل جماعة من الرجال قد يصل إلى عشرة يجامعون امرأة واحدة، فإن ولدت دعتهم جميعا وقالت هذا الولد منك أنت فلا حق له في الاعتراض ولا التمنص. شوف الأمراض العديدة فساد الفطرة التي وكان فيها. فعندما أهل الإسلام اعترضوا، إذا الصراع قديم وأهل الباطل يعيشون في باطلهم يعمهون. لم نكن نقول من أين نشأت شبهات أهل الضلال، كيف نشأت وكيف خرجت. إذا تتبعنا ذلك سنرى أنه لم يخرج عن نقاط محددة. أولها اعتمدوا في شبهاتهم على أقوال الحاكمين على الإسلام من المستشرقين والمنافقين والكتاب العرب المعاندين للدين. أنت عندك جماعة من المستشرقين همهم الطعن في الإسلام، ليسوا مسلمين، تعلموا اللغة العربية وتعلموا القرآن والسنة وأرادوا بهذا التشكيك. ودي فرق في كل دولة أوروبية، في أمريكا وبريطانيا وتل أبيب، هؤلاء ينكثون يتعلمون. وللأسف مناهجنا التعليمية يخطط لها المستشرقون. دي بقى أكبر مصيبة. التاريخ الإسلامي كتبه المستشرقون الذي درس في المدارس وبعض الجامعات. فعندما تضع الخريطة التعليمية والذي يضعها جماعة من الضلال من النصارى المستشرقين فماذا تظن بأي كتاب يضعه؟ فعندما يدرس الطالب هذه العقائد هذا التاريخ يلوث الفكر. نحن نذكر عندما درسنا التاريخ الإسلامي في العهد العباسي والعثماني وعهد المماليك الواحد يقعد يقرا كده ويضحك عليهم، ايه الكلام دوت؟ كله عصر نجوم ونساء وقمر. فمن الذي كتب هذا؟ هل كتبه ابن كثير؟ هل نقلوا فصل ابن كثير حطوه في كتاب المدرسي؟ ابدا، اللي صاغوا جماعه من المستشرقين. فمن هنا وقعت الشبهه. وكذلك المنافقين وهؤلاء بكثره في بلاد الاسلام، بل معظم جرائد السيارة يدعمها هؤلاء، اعتراض فاتن على دين الإسلام ولهم كلمة وخطوة كقاسم أمين في عهد الماضي وإلى يومنا كتاب في مجلات كثيرة لا هم لهم إلا تشكيك والطعن ولا يسميه. وكذلك الكتاب العرب والمعاندين قد يكون مسلما او متخطيا. في الفترة الماضية كان كتاب النصارى لا يسمون اسمائهم باسماء النصارى حتى يكون في ذلك تعمية على المسلمين، بل اهل الفن في العصر الماضي منذ 50 عاما كان الواحد لا يتسمى باسماء النصارى حتى يكون خداعا للمسلمين. يعني جيت قرأت بعض أسماء هؤلاء عجبت، تسموا بأسماء المسلمة. فعندما تبحث ترى الاسم ليس اسما سليما صحيحا، الاسم هو اسم نصراني لا يخلو من بولس أو جرجس أو غير ذلك، فأراد التمييع والتدليس على الناس. فده منشأ من مداخل الشبهات علينا. المنشأ الثاني المرويات الضعيفة والمكذوبة. فقد أتوا بها ليعارضوا بها الصحيح ولم يبينوا أن الضعيف لا حجة فيه. وده فصل طويل جدا. الشيخ أبو شهبة عقد بسط في الكتاب عن هذا الأمر. جاب لك الأحاديث الضعيفة التي اعتمدوها بالطعن في ديننا. فنحن نقول لا حجة في الضعيف. ونحن نتميز عن غيرنا من الأمم أننا لا نقبل أي نقل إلينا. فأمة الإسلام هي الأمة الوحيدة في العالم التي تميزت بعلم السند. هل أي أمة في العالم هل عندها إسناد؟ أبدا قطع السند. ليس إسناد عندها، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا في أي حضارة عصرية، انقطع الإسناد عندهم. وشهد الغرب بهذا أننا تميزنا عن باقي الأمم والملل بعلم السند. يعني لا تحاكمني إلا بنقل صحيح. لسنا كأنت، وليس كتابنا ككتابك، فكتابنا يخضع للإسناد وكتابك لا إسناد فيه. ولذلك باتفاق النصارى أنهم يتدينون بالكتاب المقدس عندهم معنى وليس لفظا. وتدبر معنى لفظ الكبير كان ده سمعته بأذني من شنودة ومسطر في مصنفاتهم أننا لا نتعبد بالكتاب المقدس إننا نتعبد بالمعنى الذي فيه. طب ازاي الكتاب المقدس في العهد القديم باللغة الإنجليزية؟ أبدا. باللغة العربية؟ أبدا. ما هي اللغة؟ الأرامية أو العبرية؟ السريانية أو الأرامية على لغة الإنجيل وليس كتاب اليهود. يعني إذا اللغة الأصلية مقولة وترجمت، فبالترجمة هل موافقة ولا مخالفة؟ طب من الذي ترجم تعطيه؟ ومن الذي ترجم من الآرامية للاتينية؟ أو من السريانية للاتينية؟ ومن اللاتينية للإنجليزية؟ ومن الإنجليزية للعربية؟ ولاحظ أن العربية هي الترجمات وهي أقل الترجمات دقة. لا يعني أقل ترجمات كتابه الدقة الترجمة العربية. من هنا بنجد أن قساوسة الغرب أشد إنصافا أو أحسن إنصافا من قساوسة الشرق، لأنه عارف الموضع الصحيح اللي ترجمه باللغة العربية دلسه وحرسه وغيروا ما يحتج به عليهم. وفي كلمة تصلح بالحجة عليهم يحذفوها. وكيف يكون ترجمة صحيحة وفي هذا الكتاب أمور عجيبة؟ لما تجد في الكتاب كلام مذكور بالسياق المتصل وبعد النقط فيتصل الكلام بعدها، يعني حذفوا كلمة ووضعوا مكانها نقط. ده يبقى كتاب مقدس؟ حطوا بالقوسين وفضل النص، ده موجود. افتح كده سر بسرعه كده هتلاقي كتاب منقط، لانه عندما حذف الكلام فيه نقص. طيب هنحط ايه؟ لو وضع ما هو موجود يحتج عليه. طب يعمل ايه؟ اكتب فضلك وحط نقط. لو وصلها الكلام فيه نقص، لو كتبها يحتج عليه. فالحل الوسط ونقط. هو ده ايه؟ هو ده الحل الوحيد. اذا يذكر في كتاب فانت لا تتعبد بلفظ. طيب ومن الذي ترجم؟ وهل الترجمه كانت موافقه للاصل او لا؟ مع اختلاف اللغات واللهجات والعبارات. ودي كلها قضايا تجعل ان تجعل كتاب يكتب مصداقيته. فعندما نحاكمهم من الذي كتب؟ لا يعرف. من الذي نسخ؟ لا يعرف. من الذي طرب؟ لا يعرف. من الذي نقل؟ لا يعرف. الاسناد المخطوط غير معروف. طيب اذا لو تحاكمنا بعلم السند نقول كتابكم من اصله مرفوض لان الاسناد سقط، وكتابنا كتب في عهد رسول الله وجمع في عهد ابي بكر كتابه. ولذلك لما تقرا كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث لمريد بوكاي كتاب يعني جيد في هذا الباب في مجلة صغيرة، هذا كتاب لجراح فرنسي، مريد بوكاي جراح فرنسي كان همه النظر في الكتب المقدسة في التوراة والإنجيل والقرآن ويعقد مقارنات. الرجل لم يقبل التوراة، لم يقبل التوراة جملة ولم ينجيل جملة، لم يقبله جملة. قال لي قال أنا لا أعلم من الذي كتب إنجيل متى، لا أعلم ولا يعلم أي نصراني من الذي كتب، لأنه كتب بعد رفع عيسى أو بعد موت عيسى على ما يعتقدون بخمسة وسبعين عاما، ومتى لم يشهد الذي دار لعيسى، من الذي اخبر ومن الذي كتب وما الاسناد من متى؟ الكلام ده كله مش موجود، حلقه مفرغه. فرفض ثم تكلم كل قال القران الكتاب رسول الله جمع في حق نبي الاسلام وكتب في عهد الجيل الاول وتواترت النقل جيلا بعد جيل، فقضى بالقرآن على التوراة والإنجيل. وده رجل ليس مسلما، كتبه في أول حياته قبل الإسلام أسلم بعد ذلك. عندما ترى ونتحاكم إلى العقل والمنطق نجد أن هذا الكتاب مذكور النسبة ولا ينبغي أن يتحاكم إليه لتساد أصله. فأنا عندما أتحاكم إلى ديني فالحديث الضعيف عندي ليس بمعتمد، وانا لا انسي ان بعض الضعفاء ادخلوا على دين ما ليس له، وفي محاسن الشريعه ان قام العلماء وزفوا عن الدين. اذا عندي معيار النقد، معيار النقد قائم والتصحيح والتضعيف جار في السنه النبويه، اما عندكم فاين المعيار؟ لان يزكي وينقص في آخر، ما هو معيار القبول والرد؟ مفيش. المعايير كلها مختلة. إذا الحديث الضعيف لا عمدة فيه. وهم يتعمدون الإتيان بأحاديث صحيحة ويدخلون فيها أحاديث موضوعة. يعني مثلا حديث الجاريتين، دخل صلى الله عليه وسلم بيته وكان في البيت عائشة وجاريتين تغنيان، حديث مشهور. حديث لما دخل الصديق رضي الله عنه قال أمزمور الشيطان عند رسول الله، هم حطوا ألفاظ زيادة. قال فدخل أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان وترقصان. ترقصان دي فين بقى؟ هم جابوها كده حطوها زيادة في الحديث وجعلوها وجع تراب. ولو تتبعت مرويات الحديث لم ترد ولا في رواية موضوعة، لم ترد. فأنت عندما تقرأ لابد أن يرجع للمصدر وتعمل مقابلة، ماشي كده؟ لما تيجي تقرأ كلامهم ما تاخدش الكلام بالقبول، لا، ناقش الكلام الأول، هل ما قاله حق أو كذب؟ يعني مرة سمعت واحد جاب لي مناظرة أو على القسيس زكريا بطرس هذا بيتكلم في الطعن في القرآن، بيقول إن القرآن مستمد من التوراة والإنجيل والكتب السابقة. طيب إيه دليله؟ قال وفي وثيقة وجدتها على موقع الإنترنت. ما شاء الله، إيه الكلام ده؟ لما يقول لك في وثيقة الجهل يقول لك لا وثيقة لا يأتينا إن شاء الله في دار الكتب المصرية، ها ولا في المكتبة الظاهرية على الإنترنت، شوف البجاحة. يقال هذا الكلام وللأسف ممكن اخ يقول لك ده في وثيقه جابها على الانترنت. هات اي ورقه بتاع طعميه على زيت فتره كده واكتب عليها كلمتين بخطه المنعكش ونزلها على النت ولا وثيقه اهي. ايه الكلام ده؟ هل نحن نتحاكم الى هذا الكلام؟ ده كله في حيز الجهاله. انا لا استطيع ان انقل مقالا من موقع الانترنت واعزوه بهذه النسبه، لا ادعو على ذلك، لان يجب مجهول عندي الا اذا سمي في موقع معتمد، لكن بنسبه مجهوله ليس بمعتمد عندنا. فلمونك وثيقه، ايه الكلام ده؟ دي سفاهه، سفاهه عقود، ورجل مختل يقول هذا الكلام. فنحن لا نتحكم الا بالحديث الصحيح، فالحديث الصحيح ممكن يدخلوا عليه مرويات ضعيفه، او ياتيك بنص لا وجود له يعترض به عليه. لا، اذا لابد ان تدرس علم السنه دراسه قويه. لذلك اقول ان هذا الباب ليس بابا لعوام الناس، هذا الباب انما ياتي للمتخصصين. واحد عنده لسان العربي، عنده فهم دقيق لقران السنه، عنده قواعد البحث والتحرير، يعرف يحرر الخلف، يعرف يحقق حديث، يعرف يفهم معنى الايه بصوره صحيحه. اما اذا كان معوزا في كل شيء، لا، لا يقتحم هذا الباب ويقوي نفسه في اصول الشريعه. من اصول الشبهات نقل اقوال المذكوره عن العلماء ليتغير المعنى، وده كثير وحدث ولا حرج. ينقل عن العالم قولا مذكورا، اقول لكم كل شبهات النصارى والمستشرقين التي تتناقل اليوم في بعض الفضائيات وعلى مواقع الانترنت ما اخذت الا من تفسير الرازي كلها. من الاخر كده شكلوا لجنه من بعض الباحثين واتوا على كلام الرازي وقعدوا يطلعوا منه. الرازي بيعمل ايه؟ بيقول هو في الايه اعتراض، ماشي كده؟ يجيب الاعتراض ويرد عليه. هو يعمل ايه؟ يروح حاصل اعتراض ويقول الشيخ يا عم عندكم في الايه دي واعتراض على الشريعه من كلام الرازي. والرازي اعترض او بين ان في الايه اعتراض او اشكال ودفع الاشكال. رجل مخه عالي، عايز اقول لك ان ممكن بعض اهل الضلال الذين لا يفهمون يعترض، فكيف الاعتراض يرد عليه؟ هو سهل على نفسه. لما جه اعطاء المسلمين راح مطلع الاعتراضات في نقاط وجعلها شبه ولم ينقل كلام الرازي. والكثير منهم ينقل كلام البيضاوي في تفسيره مذكورا. ترجع للبيضاوي تجد الكلام مش موجود بنفس اللفظ ولا بنفس المعنى في اضطراب شديد. فده مذهب عندهم بطل الكلام. اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. يعني حرف الموضع اللي عايزه وكلمتين بعده كمان. ده تحريف اليهود. فالتحريف في الموضع وبعد الموضع بالزيادة بالنقصان بالحذف. دي مواضع الحذف والتحريف عند اليهود والنصارى. انتوا عارفين طبعا الحديث لما اختصم اليهود الى رسول الله في الذي زنى وتحاكموا الى رسول الله، قال ايه؟ قال هاتوا الكتاب. لما جاب الكتاب ايه اللي حصل في الكتاب؟ وضع يده على موضع الرجل، وضع يده على موضع الرجل. اذا لما يضع يده على موضع الرجل هو يعلم الحق ويحيد عنه، فيعمل ايه؟ يجي في النسخة بقى الجديدة المحققة يشيل ايه؟ يشيل موضع الرجل، وده الذي وقع في الكتاب. فرب العالمين ترى انهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه وينقصون ويزيدون في الكتاب. دي مواضع التحريف عند اليهود والنصارى. ف فعندما ينقلون عنا كلاما بتجد ان النقل غالبا مذكور. فانت تقول لك مثلا وقد قال الطبري في تفسير جدا كلام الطبري، لا تعمل انت ايه؟ ترجع للطبري. هل هذا الكلام هو كلام الطبري؟ غالبا ليس كلاما، غالبا حذ منه لا يروق له، وبطروا ما يريدون حتى تغير المعنى كاملا. ماشي. رابعا، اتوا باقوال شاذه او مرجوحه ذكر العلماء وردوا عليها. واحنا عارفين يا اخوان ان كل مساله علميه فيها شذوذ، وكثير من القضايا العمليه شذ فيها بعض العلماء. يقول لك وعند فلان وقع كذا وكذا، وابو حنيفه يبيح الوضوء بالنبي، شوف يا عم الكلام ده، وورد على ابن عباس انه يجيز نكاح المطعم. دي كلها ايه؟ اقوال وردت اما بشذوذ او اقوال مرجوحه واعترضوا بها علينا. ونحن نقول ان الحجه ليست في شذوذ العالم، نحن مامورون بمخالفه العالم ان شذ. ولذلك نجد من الامر القراني ان الاتباع هو اتباع السبيل وليس الشذوذ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. اذا نحن عندنا ايه؟ عندنا كتاب وسنه واجماع حجة على الناس. من شاذ من العلماء فلا عبرة بشذوذه، حتى لو كان قوما عن الصحابة وقالت اجماع الصحابة لا اعتبار به، فهم اتوا باقوال شاذة وجعلوها حجة علينا. نحن نختلف مع اليهود والنصارى في قضايا عظيمة، من أهمها أننا لن ننصب رجلا يوالي ونعادي عليه إلا رجلا واحدا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس الخلاف الكبير، يعني يقول لما تفتح مثلا الكتاب بتاع النصارى وكتاب اليهود، اليهود وضعوا خمس أسفار قالوا هي أسفار موسى، دي الأسفار القانونية، عفوا دي اسفار الخمسه القوميه، دي اسفار موسى القمح التي هي التوراه، ستر التكوين وستر الخروج وستر التثنيه وستر اللاويين وستر العهد. حفظناهم من العهد، ستر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيه. العدد يعني عدد كل حاجه، ماشي كده، دي خمس اسطار. طيب لما تفتح التراكم ست، لا زي المقدس العدد القديم الخمسه، 35 تقريبا. طيب ايه ده كله بقى بعد الخمسة؟ ايه؟ أسفار أنبياء بني إسرائيل، أسفار أنبياء بني إسرائيل. في آخر الكتاب في سبع أسفار، في آخره سبعة أسفار، ستر ملاهي وحبقوق، ها؟ حاجات كده ايه؟ غريبة. دي بيسموها الأسفار القانونية، الارثوذكس والكاثوليك يدخلونها في كتابهم، والبروتستانت يقولون ليست اسفارا مقدسه، واصحابها ليسوا ملهمين، ليسوا انبياء، ملاك مش نبي، وحبقوك مش نبي، وستر استر ليس نبي، دي امراه، استر امراه ليست نبي ولا موحى اليها، فنحن لا نقيمها في الكتاب المقدس. يسموها الاخطار القانونيه لا بتريفا. دي مش داخله عندنا في الكتاب، احنا مش معتمدينها. فنسخه العهد القديم بتاعت الارثوذكس او طبقه التنظيف فيها الاخطار السبعه القانونيه. نقطة البروتستان شايلينها. ليه؟ لأن الأولين جعلوا القداسة لكتابها، والبروتستان لم يجعلوا القداسة لهؤلاء. طب من أين استمد القداسة؟ من إيه؟ من كل واحد يتكلم وإنت لنا كلام إذا هو كلام مقدس. فكلام ده وقع مع اليهود أعظم من وقع للنصارى، أعظم من وقع للنصارى. ادعوا القداسة لتلاميذ عيسى فصارت مقالاتهم ورسائلهم مقدسة عندهم. نيجي العهد الجديد، كان الإنجيل عندهم ها أربع أناجيل، أربع أناجيل، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ماشي كده. طيب هو بس ده كتاب مقدس؟ لا، ده هو مثل الربع. الثلاث أرباع أخبار لطلاب وطلاب طلاب عيسى، الحواريين ولتلاميذ الحواريين ولمن بعدهم. تلتها رسائل لبولس، وبولس ما أتى إلا بعد المسيح، وجعلوا كلامه بمنزلة الإله، بمنزلة كلام عيسى بتوعه، له نفس القداسة. طب عيسى رفع خلاص وانقطع الوحي، فادعوا أن طلابه تكلموا بكلام الإله. خلي بالك من الافتراق اللي بينا وبينهم، احنا ما عبرناش القداسة للصديق، مش كده؟ ولا لعمر ولا عثمان ولا علي، كل واحد عندنا بعد رسول ايه؟ يوقف ويرد، هم رسول، هم رسول. طالما اتكلم بولس ده كلام مقدس، ده مش كده بس، بولس لما يتكلم ايه ده مقدس؟ ده لو يوحنا نام وشاف في المنام حاجة تبقى الحاجة دي حاجة مقدسة، وده ستر عند النصارى، ستر رؤيا يوحنا اللاهوتي، رؤيا يوحنا اللاهوتي ما هي إلا رؤيا منامية كان يوحنا نايم وشاف في النوم، قال من كتبها بقى كلام مقدس خلاص. فصارت الكتاب المقدس وحي من عند الله تعالى. يا جماعه واحد نايم وحلم وشك وديس النوم وشك حرب الطائرات والنجوم، وده موجود حرب الكواكب، وشك الاوعال، وشك الاله انه على صوت خروف، وشك قدامه كده وحوش يوضع في كتاب، في كتاب المقدس وينسب لله، لأنهم ادعوا القداسة لهؤلاء. فلو نام نوم ده وحي، لو كتب كتابته وحي، هو مؤيد بروح القدس. ده احنا بنقول ان حسان بن ثابت كلامه ليس مقدسا. معرفة تقول ايه؟ ومعك روح القدس. ما دام ان كلام حسان ليس له القداسة لكن كلام الرسول، مش كده؟ اهدوهم فان روح القدس ما زال معك ما نافحت عن رسول الله. تصور معايا؟ يعني احنا حتى مع حسان رضي الله عنه لا ندعي بعبارات القداسة، بل ان حسان لما تكلم في فتنة الاسم وقيمة حد عليه، يعني كلامه ايه؟ مش القداسة، يؤخذ ويترك، لكنهم يخالفوننا في هذا الأصل. وده اختراق عظيم بين ما عندنا وبين ما عندهم، تقديس الأشخاص حتى يكونوا بمنزلة النبي الملهم ليس في شريعتنا. ممكن يكون عند بعض الفرق الضالة عندنا، ده موجود عند الرافضة. الخميني كلام مقدس عند الرافضة، ولذلك وضع قاعدة بنسميها ايه؟ ولاية الفقيه. دي بدعة خمينية. ولاية الفقيه يعني ان الزمن لابد فيه من مهدي. طب المهدي في السرداب لسه ما طلعش، اذا لابد من تعيين ولي نائب عن المهدي يحكم بشرع المهدي حتى يخرج المهدي. فحط ايه؟ قال لك انا بتكلم بلسان المهدي وكلامي مطاع فعلى ذلك صارت لكلام الخميني قذافة عند الرافضة. الفصل الكبير هم يتبينون بكلامه وبعباراته للتجد الغلو الشديد في حبه، لأنه أقنعهم بأنه مقدس وهو ولي عن الفقيه الذي سيأتي، وعمل كتاب يسمى ولاية الفقيه موجود عند بعض الصوفية يعظمون أولياءهم حتى ربما جعلوهم في مرتبة القداسة، لكن لا رد علي بفكر ضال. أنا لا أحاكم النصارى على الفرق الضالة النصرانية، ده أنا بحكم على كتابه. مولوش للفرقة المارونية قال لا قل ده أنت الدين أنت الدين الأرثوذكس وفي كتابك المقدس تقول هذا. لا يحاكم على فرقة ضالة. وانت لما تتبع فرق النصارى الضلال بتجد ابن حزم ساقهم في كتاب الفصل والشهر الثاني كذلك جمعته بالمئات. انا لا اتحاكم مع هؤلاء، انا اقول انا احاكمك على ما تعتقد، فحاكمني على ما اعتقد. ما تقولوش انا طلع عندكم الخميني احنا عايزين ندرس الخميني، انا لا اتبين بان انا افكر هو عندي كذا، فلا تحاكمني على رجل هو عندي ضال. ونحن في شريعتنا اثبتنا ان اهل الضلال سيخرجون به ديننا، اذا فلا يعترض علينا بأناس شاذوا عن الدين، انما الاعتراض على اصل التشريع. هات لي خطا في القران، هات لي خطا في السنه، لا تحاكمني لشذوذ عالم او لفرقه ضاله، كما انني لا احاكمك على شذوذ عالم. عندما نجادل النصارى لا نحتج عليه من جلد الناس. ليه؟ لأنه عندهم ليس مصدقا، خلاص مش هنحكيه. هنحكمك على الإنجيل ما تعمل. وأنت تشوفون دي برنادة، لأن برنادة يقول كلامك عجبك. خلاص نلحق برنادة ونجيب متى ونرقص. ونتكلم عن متى ونرقص، طالما أنت تؤمن بهؤلاء فنحن نحتج على فيما يعتقدون ويتدينون. ماشي كده؟ خامسا سوء الفهم لنصوص الكتاب والسنة. ودي مشكلة لما يعملوا مثلا وجود الطعن في القرآن، يقول لك في القرآن عبارات لا تفهم تحتاج إلى شرح. طيب هل القرآن نزل باللسان العجمي ولا باللسان العربي؟ بالعربي. طب انت لسانك اعجمي، هل تريد ان يفاضلك القرآن بلسانك الاعجمي حتى تفهم؟ فارجع الى مصدر هذا القرآن، الى اصل القرآن الكريم انه باللسان العربي. ما تجيش تقول القرآن فيه عبارات غير مفهومة لانك لست من اهل العربية تقول لي ايه معنى عبارة والعاديات ضبحة والموريات قدحة والمغيرات صبحة، دي كلها عبارات مغلقة. اقول لك مغلقة عندك بسوء فهمك انت. والقرآن خاطب فصحاء العربية، خاطب البلغاء في العالم وفضحهم، واراد ان يبين منزلة هذا الكتاب مع كلام الناس جميعا. فلا تحاكم القرآن على سوء فهمك أنت، لا تحاكم القرآن والسنة على خطئك في إطراف الحديث والآية. هذا أمر لا يطرد على الدين بخطئي أنا، أنا ضعيف القراءة، ضعيف اللسان العربي، فليس ذلك دليل على قصدك هذا الدين. لا، حتى تحكم عليه بالضعف أو بالقصور تعلم لغة ثم تحاكم إليه بعد ذلك. إن وجدت القول العربي تقدح ولم تجد. فهم عندما قرأوا لم يفهموا، وفصلوا القرآن والسنة بمفهومهم وقع الخلل. فنقول له عندنا ضابط هام، أن الكتاب لا يفهم إلا بقواعد الفهم العربية، والسنة لها ضابط في قبولها وفي فهمها، وعندنا العلماء لهم توجيهات لنصوص الكتاب والسنة وفرض إلى ذلك. وجدت تعارضا تعالى بلا كل التعارض، لم تفهم النص أو لم تقرأه جيدا تعالى يقرأ عليه، لكن وجه الاعتراض عندهم أنهم لم يفهموا على اعتبار أنه مش عايز يرجع لتفسير، مش عايز يرجع للكتاب في غريب الحديث، يقول لك لا أنا عايز أقرأ الكلام أفهمه على طول. طب أنت لو احتجت عليك بهذا إذا يجب عليك أن تقرأ التوراة بلفظها الأصلي، واللغة التي الناس يبدأها التوراة مش موجودة، ماشي كده؟ ويجب عليك أن تقرأ الإنجيل باللسان الذي نزل الإنجيل به مش بالترجمة لو الأمر على هذا المنوال. إذا هم من لم يفهموا معنى نصوص القرآن الكريم أرادوا أن يحتجوا علينا بهذا الفهم العجيب. يعني الوقت اللي قلت عليكم لسه الكلام طويل حول هذه المقدمة قبل أن نبدأ بعون الله تعالى في شرح الكتاب، لكن مقدمة هي لابد منها قبل أن نتكلم على فصول الكتاب، لأن الكتاب معظمه أمور بعد التفصيل العام، تكلم على قضايا فرعية في أحاديث تكلم عليها بالتضعيف أو بيان وجه الصحة. فما زلنا مع حديث عن مزايا الشريعة وكيف أنها أتت كاملة لا عوج فيها ولا نقص. فتقع على موعدنا الدرس القادم حول ختمة هذه المقدمة. فمش عارف الأستاذ محمد تتكلم مع الأستاذ. طيب إن شاء الله تعالى أود أن يكون معنا الكتاب في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.